إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في الفقرة السابقة عما يتعلق بأمر الجماعة وأهمية الجماعة، ثم عرج على هذه الفقرة الثانية بقوله: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه لفتة إلى مسألة: من هم الجماعة؟ ذهب بعض العلماء إلى تعيين فئة عدوها من الجماعة، ومنهم من ذكر العين ومنهم من ذكر الوصف. فمثلا من أهل العلم من يرى أن الجماعة هم العلماء، ومن أهل العلم من يرى الجماعة هم الذين اجتمعوا على أمر، ومن قائل أن الجماعة هم الذين اجتمعوا على أمير، ومن قائل بأن الجماعة هم السواد الأعظم. وهذه أقوال مذكورة في كتب السنة ولهم سلف، فلا هناك بعض الأئمة بل نقل عن بعض الصحابة من تبنى بعض هذه الأقوال. فيقول البربهائي رحمه الله تعالى: قال: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد، أي أنك يا عبد الله لو ذهبت إلى هذا القول أو إلى ذاك القول أو القول الثالث والرابع فإنك تجد الصحابة أمامك. ففي كل قول تجد أن الصحابة هم من سيدخل دخولا أوليا ضمن هذا التعريف. فمثلا من قال أن الجماعة هم العلماء، إذن سيدخل الصحابة في عداد الجماعة لأنهم من أعلم الناس بدين الله جل وعلا. ومن قال بأن الجماعة هم السواد الأعظم دخل في ذلك الصحابة، لأن الصحابة في زمن نبينا وفي فترة الصحبة هم السواد الأعظم، ليست هناك مبتدعة يصادمون أو يشاقون أمرهم. وإن قلت أن الجماعة هم الذين اجتمعوا على أمر فيدخل في ذلك الصحابة. ولهذا في باب الإجماع تجد أن جماعة من بعض من المحققين من يرى أن الإجماع المعتبر والإجماع المعتمد هو إجماع الصحابة، فهم اجتمعوا على أمر. ومن قال بأن الجماعة هم الذين اجتمعوا على أمير فهذا ينطبق تمام الانطباق على الصحابة، لأنهم اجتمعوا على أميرهم فما خرجوا وما شاقوا العصا وما فرقوا الصف. فمهما ذهبت ومهما تبنيت قول من هذه الأقوال فإنك تجد أن الصحابة هم الأساس، هم الأساس في كل تعريف ستذهب أو ماذا أو تميل إليه. قال رحمه الله تعالى: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة. ولقب إخواني في الله أهل السنة والجماعة من الألقاب القديمة، وقد ظهر هذا اللقب في أواخر عهد الصحابة. لقب أهل السنة ظهر في أواخر عهد الصحابة، كما ذكر ذلك ابن سيرين رحمه الله تعالى، قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم، فيؤخذ من أهل السنة ولا يؤخذ من أهل البدعة. قال رحمه الله: فيؤخذ من أهل السنة. وذكر هذا الأثر إمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه. فدل ذلك على أن لقب أهل السنة من الألقاب القديمة والذي تعارف عليها العلماء، فالصحابة هم أهل السنة والجماعة. فقال رحمه الله تعالى: فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، فقد ضل وابتدع. وبه نعرف إخواني في الله وجوب أو وجوب الرجوع إلى فهم السلف، إلى فهم الصحابة في معرفة أحكام الدين، في معرفة أحكام الدين. ومن لم يأخذ عنهم ومن لم يتبنى أو يتبنى الأخذ بأن أفهامهم فمصيره كما صرح المؤلف رحمه الله تعالى هاهنا قال: فقد ضل وابتدع. وبه نعرف الربط والعلاقة بين البدعة والضلالة، العلاقة بين البدعة والضلالة، لهذا قرن المؤلف رحمه الله تعالى بينهما. والأخذ من فهم السلف دلت الأدلة عليه، الأدلة العامة والخاصة من القرآن ومن السنة دلت على وجوب الأخذ بفهم السلف الصالح، بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول ربنا جل في علاه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فزكى ربنا جل وعلا الصحابة من المهاجرين والأنصار، ثم كذلك عرج على من أخذ بفهمهم فقال: والذين اتبعوهم بإحسان. فمن اتبع الصحابة فهو المحسن وهو على الطريق، ماذا؟ على الطريق السواء. وأيضا في قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، والخطاب للصحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أي إن أخذ الناس وأخذ الأقوام بفهم الصحابة وآمن كإيمانهم في الأصول والفروع كما يقول العلماء فقد اهتدوا، وإن تولوا أعرضوا عن فهم السلف، أعرضوا عن فهم الصحابة، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فإنما هم في شقاق. فدل ذلك على أن من خالف فهم السلف وخالف منهج الصحابة فإنه ماذا؟ على غير السبيل وعلى غير الطريق، وأن مصيره هي الفتنة والضلال في الدنيا والآخرة. وكذلك أدلة كثيرة في هذا الباب تدل على وجوب الأخذ بفهم السلف. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى عندما تكلم على تعظيم أمر السلف وعلى وجوب الأخذ بفهم الصحابة، قال رحمه الله تعالى: وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث، وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث على غير التفسير، على غير التفسير المعروف، وبذلك تبين أن من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، فهو مفتر على الله، أي هذا الافتراء، فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، ملحد في آيات الله، محرف الكلم عن مواضعه، محرف الكلم عن مواضعه. وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان من دين الله، وهو معلوم البطلان من دين الله. انتهى كلامه رحمه الله. فانظر يا عبد الله إلى مصير من فسر القرآن أو الحديث على غير التفسير المعروف عن الصحابة وعن التابعين، فهو مفتري، افترى على الله، وهو ملحد في آيات الله، وهو محرف عن الكلم عن مواضعه، وهو بهذا الفعل فتح باب الزندقة والإلحاد، وفعل هذا معلوم البطلان من دين الله جل وعلا. في هذا في حق من تأول القرآن أو الحديث على غير التفسير المعروف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهكذا عن التابعين. إذن وجب على جميع الناس إخواني في الله من أراد أن يفهم النصوص الشرعية عليه أن يفهمها بفهم السلف، ولهذا ما خرج من خرج من الفرق الضالة إلا عندما استأثروا بفهم النصوص بماذا؟ بأهوائهم وبأنفسهم، كما سيأتي ذلك في حينه. قال: فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع. ثم قال رحمه الله تعالى: وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها الأثر. وهذا الأثر إخواني في الله فيه انقطاع، لأنه من طريق الأوزاعي عن عمر، من طريق الأوزاعي عن عمر وهو منقطع، لا إلا أنه صح عن عمر بن عبد العزيز، جاء ما جاء عن من قول عمر بن عبد العزيز ويحسنه بعض العلماء، أما المنقول عن عمر ها هنا ففيه انقطاع، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. فقول البربهار رحمه الله تعالى: وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. علمنا أن من خرج عن سيرة السلف ومن خرج عن فهم الصحابة فإنه يقع في البدعة، وهذا يشمل إخواني في الله عموم مسائل الدين. إن خالفت منهج السلف في العقيدة، إن خالفت منهج السلف في ماذا؟ في المعاملات، إن خالفت منهج السلف في العبادات، أو خالفت منهج السلف في ماذا؟ في المنهاج والدعوة والسلوك، فكل ذلك ابتداع عن دين الله جل وعلا. وسيأتي معنا كذا في ثنايا كلام المؤلف ما يتعلق بحال بعض الجماعات ممن خرجت عن فهم السنة وعن فقه السنة في دعوتها وفي منهاجها، وكل ذلك خروج عن السنة، كل ذلك خروج عن السنة وعما كان عليه سلفنا الصالح. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: وكل بدعة ضلالة، هذه اللفظة جاءت في أحاديث نبوية، هذه اللفظة وكل بدعة ضلالة ثبتت في صحيح مسلم من حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة. وجاء كذلك في حديث العرباض بن سارية المشهور، رواه أبو داود والترمذي وأحمد، قال فيه عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة. فهذا المقطع هو أثر أو حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما يذكر، قد يقول قال: فما هي البدعة؟ العلماء في تعريف البدعة أقوال، ولا يسع المقام لضيقه أن نذكر أقوال العلماء في البدعة. هناك تعريف لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهكذا لابن رجب رحمه الله تعالى، وهكذا للشاطبي تعريف في معنى وتوضيح لحد البدعة. والمشهور والذي تدل عليه دلالات العلماء على أن البدعة هو كل أمر محدث بعد الرسول بقصد التقرب إلى الله، كل أمر محدث بعد الرسول بقصد التقرب إلى الله جل وعلا، فهذه هي البدعة، هذه هي البدعة. فالبدعة إنما هو ابتداع في الدين، ابتداع في الدين، كل أمر محدث بعد الرسول، قولي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بقي مسألة وهي حكم البدعة. المؤلف رحمه الله تعالى أناط اللثام عن حكم البدعة، وصرح بأن البدع ضلالة، أن جميع البدع ضلالة، وهذا هو الحكم الصحيح والذي عليه الكثير من العلماء، بخلاف من ذهب إلى خلاف هذا المذهب. يوجد من أهل العلم ويذكر وينبز أو ينسب هذا قول بعض الأئمة على أن البدعة تنقسم إلى قسمين: إلى بدعة محمودة وإلى بدعة مذمومة. وهناك قول آخر من يقول بأن البدعة تجري عليها الأحكام الخمسة، فهناك بدعة واجبة، وهناك بدعة مستحبة، وهناك بدعة مباحة ومكروه ومحرمة. وهذه الأقوال إخواني في الله أقوال في التحقيق ضعيفة، أقوال ضعيفة، وإن تبناها بعض العلماء إلا هناك ردود عليهم، ومنهم من حملها على المحمل اللائق بها. لكن الصحيح لدلالة النصوص ولأقوال الأئمة الجهابذة في هذا الباب أن البدع ماذا؟ كلها ضلالة، بأن البدع كلها ضلالة، ليست هناك بدعة حسنة كما يدعي البعض، وليس هناك بدعة مستحبة كما ماذا يدندن به البعض، فكل بدعة ضلالة. فمتى ما علمت يا عبد الله أن أمرا ما يعتبر من البدع فهو ماذا؟ فهو ضلالة. والنصوص العامة تدل على ذلك، يقول ربنا جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهكذا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. والمقالات والنصوص في هذا الباب كثيرة متكاثرة تدل على ما ذهب إليه الجماهير من أن البدعة ضلالة، ليس هناك تفصيل وليس هناك تقسيم في باب البدعة المقصودة في دين الله جل وعلا. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار، والضلالة وأهلها في النار. قال علماء: في النار إما يراد به التخليد أو لا يراد به التخليد، وهذا على حسب البدعة، لأن البدعة يقسمها العلماء وهي ضلالة، لكن هي في الضلالة تتفاوت. البدعة وإن كانت ضلالة إلا أن في الضلالة تتفاوت، هناك ما يسمى بالبدع الكفرية وهناك بدع دون الكفر، بدع دون الكفر. فمن ابتلي بالبدع الكفرية فهذا ماذا؟ يكفر، فهذا يكفر ويكون دخوله في النار دخول ماذا؟ دخول أبدي، دخول أبدي إلى الأبد. ومن كانت بدعته دون الكفر فإن دخوله إلى النار دخول أمدي، أي إلى أمد، أي إلى أمد. فالمبتدع يدخل إلى النار دخول أبدي إلى الأبد، أو يدخل إلى النار دخول أمدي إلى أمد. والفرق بينهما أن إذا كان المبتدع بدعته في الاعتقاد كبدعة جهم من التعطيل الأسماء والصفات وبدعة الفلاسفة والمناطقة، فهذه بدعة كفرية تجر صاحبها إلى ماذا؟ إلى الكفر والدرك الأسفل من النار، فهؤلاء مخلدون في نار جهنم والعياذ بالله. أما إذا كان بدعته دون الكفر فإن هذا ماذا؟ يكون دخوله إلى النار دخول أمدي، أي أمد إلى وقت وإلى حين. فعلى هذا يحمل قول المؤلف رحمه الله تعالى: والضلالة وأهلها في النار. هل أراد التخليد أم غير التخليد؟ هذا يحمل على حسب البدعة الذي ارتكبها صاحبها. وفي كذلك فائدة في قول المؤلف رحمه الله تعالى: والبدعة وأهلها في النار. إذن لابد من الربط بين البدعة وبين أصحابها، بين البدع وأصحابها. وهذا في كذلك رد على بعض الفرق أو بعض الدعاة في هذه الأزمان مثلا، لربما يعاتب أهل السنة والجماعة. بماذا يعاتبهم؟ يقول: أنتم لماذا تذكرون الأشخاص؟ لماذا تعينون الزوات؟ ما ينبغي، إنما عليك أن تحذر من البدعة فقط، حذر من البدعة فقط. وهذا لا يعقل، هذا خلاف ما عليه السلف، خلاف ما عليه السلف. يقول العلماء أن البدعة لا يمكن أن تتصور أن البدعة تسير لوحدها. هل وجدتم بدعة لوحدها تسير هكذا في الأفق؟ لا، إنما ماذا؟ تأتي في فكر، في فكر أناس، في فكر طائفة. فلا يمكن التحذير من البدعة إلا بالتحذير من أهلها، إلا بالتحذير من أهلها. وعلى هذا كان عمل السلف قديما وحديثا يحذرون من البدع ويحذرون كذلك من أهلها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا، قال: والضلالة وأهلها في النار، أي أن البدع لها أهل، لها بدع لها أهل يدافعون عنها وينشرونها ويذبون عنها. إذن فإن أصحاب البدعة يأخذون حكم البدعة في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا البدعة في النار وأهلها كذلك في النار على ما سبق من التفصيل. وفي الدنيا إن أردنا التحذير من البدعة فعلينا كذلك ماذا؟ أن نحذر من أهلها، أن نحذر من أهلها. وهذا كما قال له ضوابط شرعية، لكن هذا بالعموم. هذا ما يتعلق إخواني في الله بهذه الفقرة من مسائل. وكذلك ننبه الإخوة أنه في درس العصر ستكون كذلك مواصلة لهذا الدرس، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.